وأما في التشهد الأخير فالسنة في ذلك هو التورك، وهو أن تجلس على إليتك وتجعل رجلك اليسرى بين ساقك وفخذك إن استطعت، ما استطعت تجعلها تحت ساقك الأيمن، تجعلها تحت ساقك الأيمن. وهذه الجلسة معروفة بجلسة التورك، وهذه الصفات كلها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإتيان بها أفضل، وتركها لا ينبغي، تركها لا ينبغي. فهذه شيء من أو نوع أنواع من أنواع الصفات في الجلوس أثناء الصلاة. يدخل في ذلك صلاة الفجر طبعا ليس فيها إلا تشهد واحد، وتجلس فيها على هيئة الافتراش، ما تجلس فيها على هيئة التورك. والمغرب تجمع بين الصفتين، وكذلك في الظهر والعصر والعشاء تجمع بين الصفتين، لأن كل صلاة من هذه الصلوات مشتملة على تشهدين، تشهد أول وتشهد أخير. إذا فتلت من الصلاة انتهيت وقلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، فإنك تتوجه بوجهك إلى المأمومين، تستقبلهم بوجهك كما جاء في الحديث، استقبلهم بوجهه، استقبلهم بوجهه. وبعض الناس يعطي الناس جنبه الأيمن، أو يعطيهم جنبه الأيسر، أو يكون في زاوية وسط بين ذلك، لا، هذا كله خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنته صلى الله عليه وسلم إيش؟ أن تستقبلهم بوجهك، تستقبلهم بوجهك، ولا تطيل المقام، لا تطيل المقام. في حديث ذي اليدين تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل فمكث يسيرا ثم ذهب إلى ناحية المسجد وشبك بين أصابعه، وفي بعض الروايات فجعل يده تحت خده على هيئة المهموم. قال العلماء رحمهم الله تعالى استنباطا من هذا الحديث وغيره، لا يشرع للإمام إذا انصرف من الصلاة أن يطيل الجلوس بين يدي المأمومين. نعم يتأمل، ينظر من موجود غير موجود، قد يلحظ بعض الأشياء ينبه عليها، لكنه لا يطيل. وبعض الناس إذا انفتل من الصلاة تربع حتى ما وجلس حتى يكاد أن المسجد ما بقي فيه أحد، ما ينبغي. هذا إنسان أمامك يريد أن يأتي مثلا بالسنة الراتبة، أو يريد أن يتنفل، أو يقرأ القرآن، وجهك في وجهه، ما يخشع ولا يطمئن. وهذا الفعل خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه خلاصة الصلاة بناء على الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باختصار شديد، باختصار شديد. ومن أراد أن يتوسع فعليه بالكتب التي ألفت في هذا الباب. طيب، إذا كنت إماما، نرجو الأسئلة إلى الأخير لأنه عندنا أشياء كثيرة جدا في الحقيقة ما ندري اليوم نلحق عليها ولا ما نلحق عليها. طيب، الأولى، من هو الأولى بالإمامة؟ جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه، وهو حديث صحيح. المقصود في هذا أن الإمامة أيها الإخوة ليس التقدم لها على حسب الرغبة والشهوة، ولكنها مقننة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت رجل عامي تتقدم الإمامة لإمامة الناس ما يصلح، أو هذا المسجد اليوم إمامه ما حضر، أي واحد يتقدم لا، لابد من فقه. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم جمعا للقرآن كما فسر بذلك في بعض الأحاديث الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تحفظ القرآن كله وأنا لا أحفظ إلا جزءا واحدا، أنا فقيه ومعي شهادة دكتوراه لكني ما أحفظ إلا جزءا واحدا، هل أتقدم أنا أو يتقدم هذا الذي ليس معه إلا شهادة الابتدائي لكنه حافظ القرآن كله أو حافظ القرآن كله؟ هذا هو الذي أولى بالإمامة، هذا أولى بالإمامة، لأنه أكثر جمعا للقرآن كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في حديث عمر، وكما جاء في حديث ابن عمر ابن سلمة رضي الله تعالى عنهما، عمر أو عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنهما، كان له ابن يجلس على الماء كلما مر عليه ركب ماذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أنزل عليه كذا وكذا، وهو يحفظ، وهو ليس ببالغ بعد، مميز ولكنه ليس ببالغ. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس أكثرهم جمعا للقرآن، جاءوا إلى قومهم فنظروا من أكثرنا جمع القرآن، فوجدوا أن ابن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنهما، ابن عمرو، لا الصحابي اسمه عمرو بن سلمة وهذا ابنه، لا أنا هذا الذي أعرف أن الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن سلمة، وأن الابن ابن عمرو بن سلمة، هذا هو هذا الذي أعرفه. فوجدوه هو أكثرهم جمعا للقرآن، فقدموه للصلاة حتى كان عليه إزار قصير، إذا سجد بدسته، فقالت امرأة من القوم استروا عنا استقارئكم، وكان صغيرا ما بلغ، فكان هو الذي يصلي بهم. فإذا كانوا في القراءة سواء كلهم يحفظون القرآن، يقدم من أعلمهم بالسنة، يعني أفقههم، يعني أفقههم في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا يعرف من التعامل مع الناس، هذا فقيه أو هذا عنده فقه وهذا لا فقه عنده. ها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإن كانوا في السنة سواء كلهم فقهاء، يقدم أقدمهم هجرة، يعني الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لأنهم كانوا يهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى أنت هاجرت؟ يقول أنا هاجرت في السنة الثالثة من الهجرة. وأنت؟ يقول أنا هاجرت في السنة الرابعة من الهجرة. إذن يقدم أقدمهم هجرة. طيب إذا كانوا في الهجرة سواء، يقدم أكبرهم سنا، يقدم أكبرهم سنا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليأمكم أكبركم، لأن هؤلاء القوم الذين كانوا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قدموا عليه في وقت واحد، لنفرض أنهم جميعا أخذوا كل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن في ذلك الوقت، وأخذوا عنه الفقه كله، وهم هاجروا في يوم واحد وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، فيأمهم أكبرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم فقه هذا، فلذلك قال وليأمكم أكبركم، قال يؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، حديث صحيح. واضح من هذا؟ إذن عملية الإمامة عملية مرتبة على لسان الشارع، على لسان الشارع، ما هو يأتي أي إنسان ويتقدم. أنا أذكر كان عندنا جار دكتور في الجامعة الإسلامية، كان يقدمنا الإمامة، يقول تقدم وأنتم أولى مني بالقراءة. نحن نستحي أعمارنا 16 سنة و17 سنة و18 سنة في أوائل طلبنا العلم، يقول لا صلوا أنتم أولى بالإمامة مني، فيتقدم أحدنا ويصلي بالناس وهو دكتور في فقه السنة. فعلى كل حال هكذا يصنع طلاب العلم. أما الجهل يقول لك فلان شنه اليوم طالع سنة عيالي وبيصلي بنا، ما نخليه يصلي. طيب إذن لا بد أن تعرف من نفسك أنك أحق بالإمامة، والإمام إذا كان راتبا معينا من الدولة فهو أحق بالإمامة، حتى وما كان يحفظ له 3 أجزاء أو 4 أجزاء أو جزئين، تصلي وراءه حتى لو كنت حافظ القرآن كله، لأنك للقرآن كله. لماذا؟ لأنه معين من جهة الإمام، معين من جهة الإمام، فتصلي خلفه ولا تتكبر عليه ولا تقدح في الإمام بسبب ذلك. وظائف هذه تحتاج ناس يصلون بالناس وينتظمون في المساجد، وأنت اليوم موجود وبكرة مفقود، فهؤلاء يصلى خلفهم، بارك الله فيكم. طيب
الغلام اسمه
عمرو بن سلمة. طيب على كل حال لعلي واهم في هذا، عمرو بن سلمة، ها، قدم أبي. طيب أحسنت بارك الله فيكم، ومنكم نستفيد، ها، ومنكم نستفيد بارك الله فيكم. طيب من تصح إمامته ومن لا تصح؟ بعض الناس يصح أن يؤم بالناس وبعض الناس لا يصح أن يؤم بالناس، لا بد أن نعرف من هو الذي تصح إمامته ومن هو الذي لا تصح إمامته. نتكلم عن المحصور وهو الذي لا تصح إمامته، لكن البعض فيه خلاف. معروف المسلم العاقل البالغ الأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى، الفقيه في دين الله جل وعلا، الأقدم هجرة، هؤلاء تصح إمامتهم، لكن مثلا عندنا الصبي هل تصح إمامته أو لا تصح إمامته؟ الصبي المميز، والحجة فيه عند كما في حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، فإنه أمهم وهو صبي، أمهم وهو صبي مميز لكنه ليس ببالغ، فإمامته صحيحة. المرأة لا تصح إمامتها إلا لجنسها، فيصح أن تأم النساء وتقف خلفهن أو أمامهن، تقف معهن في الصف في منتصف الصف وصف ويصففن عن يمينها وعن يسارها، ويصح أن تصلي بهن. وكانت أم ورقة تصلي لعائشة رضي الله تعالى، وكانت أم ورقة أم أهل بيتها وتصلي بهم. نعم، لو تقدمت الصلاة صحيحة، لكن خلاف السنة، خلاف السنة، وتكره صلاتها في مثل هذه، في مثل هذه الحالة. صلاة العبد رقيق مملوك تجوز؟ تجوز. وقد كان من هو ذكوان أبو عمرو يصلي بعائشة رضي الله تعالى عنها وهو عبد لها مولى لها، كان يصلي بها، ومسروق كان يصلي بأهل بيته، وكان يصلي بنافع، وكان يصلي أيضا يصلي للناس في المسجد. وكذلك يعني مجموعة من الموالي والعبيد كانوا يصلون وصلاتهم صحيحة بالاتفاق متى ما توفرت فيهم الشروط، متى ما توفرت الشروط. لكن المقصود، هل العبودية أو الرق تمنع من الإمامة؟ لا، ما تمنع من الإمامة. طيب، وقد روى مالك في الموطأ أن ذكوان كان يصلي بعائشة رضي الله تعالى عنها، وكان مولا لها. ابن نعم الأعمى الضرير على قول الجمهور، وقد كان ابن مكتوم ربما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، فكان يصلي بالناس كما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. وكره بعض أهل العلم إمامة الأعمى لأنه قد ينحرف عن القبلة، المسبل سوف يأتي معنا بإذن الله عز وجل. نعم نعم، على كل حال صلاة المسبل للعلماء فيها قولان، منهم من قال بصحة صلاته مع الإثم، ومنهم من قال إنه لا يجوز أن يصلي بالناس لأنه فاسق، والفاسق يصح أن يصلي بالناس على القول الصحيح، يصح أن يصلي بالناس على القول الصحيح. ووردت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صلاة مسبل، أي لا ينظر إليها نظر رحمة، وليس المقصود أنها تبطل، ليس المقصود أنها تبطل. فصلاته على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى أنها صحيحة مع الإثم. الأصم الذي لا يسمع، هل يصح أن يصلي بالناس؟ يصح أن يصلي بالناس مع الكراهة، لأنه ربما سهى في الصلاة فنودي أو كبر عليه أو سبح له أو صفقت له المرأة وهو لا يسمع، ما يدري ما الذي حصل، فصلاته مكروهة. لكن لو صلى بالناس فصلاته صحيحة، فإذا سهى ينبه بالطريقة المناسبة، فإن تنبه وإلا ينتظر عليه حتى يسلم فيعلم أنه قد سهى ويسجد للسهو إذا كان مما يسجد له للسهو. الأخرس ما يتكلم، أخرس كيف يكبر؟ هو يصلي، هو الآن إمام، نريد أن نقدمه إماما، هو يصلي مأموما، لكن هل يمكن أن يصلي إماما؟ إذا كانوا ينظرون إليه ويشاهدون أفعاله بالحركة الأمر سهل، لكن إذا تباعدت الصفوف وطالت صعب. الاقتداء بالإمام ولا الاقتداء بالصفوف؟ الاقتداء بالإمام، أنا ما أقتدي بالصف الذي أمامي ولا أقتدي الصف الذي خلفي بالصف الذي أنا فيه، ولكن كلنا نقتدي بمن؟ بالإمام. فلذلك القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى أن إمامة الأخرس لا تنبغي، مكروهة، إلا في حالة واحدة، وهي أن حتى لو كان وراءه ليس بأخرس لكنهم يرون أفعاله، فإن هذا يصح، فإن الصلاة تصح، لكن مع إيش؟ مع الكراهة. أما إبطال الصلاة فهذا يحتاج إلى دليل وليس موجودا. لكن نقول إذا كانت الصفوف تطول وتمتد وتتعدد لا يقدم إماما، بل الحمد لله في الأمة من هو خير منه وأكمل منه خلقا يتقدم فيصلي بالناس. طيب، فالأخرس يعني إذا قلنا إن صلاة إن تقديمه للإمامة لا يصح يكون هذا أفضل وأحوط، لأنه ما يستطيع أن يبلغ التكبيرات. ولد الزنا أكرمكم الله اختلف العلماء فيه، فإذا كان أهلا للإمامة فإن إمامته تصح، لكن قالوا ما ينبغي أن يعين إماما لأنه قد يعير بالفعل الذي جاء عن طريقه بفعل الزنا. والإمام ينبغي أن يكون قدوة وأن يكون كاملا في خلقه وصفاته وما شابه ذلك وأقرب إلى الكمال. أما يؤتى بولد زنا فيعين إماما للناس، قد يتحرج بعض الناس من الصلاة خلفه لقول بعض الفقهاء إن إمامته لا تصح، أو لكونه يعني قد يعير بمثل هذا الفعل أو يعير الناس به فيقولون إمامكم ولد زنا، ما هي جيدة. فلذلك ينبغي ألا يعين. أما إذا كان أهلا وعين أو أهلا وتقدم من غير تعيين فإن الصلاة خلفه تصح ولا شك. صلاة القاعد تصح. طيب، هل يصلي المأمومون خلفه قياما أو قاعدين؟ نعم، هو جاء في أول الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وجاء في حديث وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري في صحيحه، وجاء في قصة مرضه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جاء فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على يسار أبي بكر وهو قاعد، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قالوا هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، لأنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى وهو قاعد وأبو بكر قائما، فدل هذا على أن الإمام الراتب إذا صلى قاعدا لعذر فإن الناس يصلون خلفه حال القيام، يصلون خلفه قائمين. هذا هو القول الصحيح وفي هذه المسألة بناء على الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، صلاة اللحان الذي يلحن في القراءة حسب اللحن، فإذا كان اللحن يغير المعنى وبخاصة في الفاتحة فإن الصلاة خلفه لا تصح قولا واحدا. وقد ذهبنا مرة أنا واحد الدعاة للدعوة في شمال غرب الجزيرة العربية، وكنا أحيانا نأتي بعض المساجد ندخل مع الإمام في الصلاة ويكون هذا المسجد فيه إمام، والتعليم في بعض المواطن البادية ضعيف، فكان الإمام يقرأ ويلحن لحنا يغير المعنى، فكنا نخرج أنا وصاحبي نخرج من الصلاة وننتظر حتى يصلون ثم نقول لهم الصلاة باطلة ما تصح لقول كذا وكذا، نعيد الصلاة من جديد، فيتقدم أحدنا فيصلي بهم. فالصلاة خلف اللحان الذي لحنه يؤدي إلى تغيير المعاني وبخاصة في الفاتحة لأنها ركن من أركانها لا تصح، لكن إذا كان اللحن لا يؤدي إلى تغيير المعنى فإنه خطأ من جنس الأخطاء، والصلاة به صحيحة. الصلاة به ماذا؟ صحيحة. مثلا مما أذكر مثلا أن بعضهم يقول الحمد لله رب العالمين، يقول أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا تغير المعنى، اهدنا طلب الهداية وهي الرشاد، أهدنا معناها من الهدية يعني أهدي علينا كأنها فعل أمر من طلب الهدية، فيتغير المعنى هنا فتكون الصلاة باطلة. لكن بعضهم مثلا يقول الحمد لله رب العالمين، ما خطأ هذا، ما يتغير به المعنى، ومعروف لغة أن رب العالمين بدل من قولك لله، فعلى كل حال مثل هذا ما يغير المعنى ما في شيء. إياك نعبد خطأان، لكنهما لا يؤديان إلى تغيير المعنى. طيب، الصلاة خلف الألتغ. الألتغ هو الذي يغير بعض الحروف، كالذي يقول مثلا الحمد لله الحمد لله، الحمد أعوذ بالله ما هو زين، الحمد يعني هو الطرح والإلقاء والإماتة. نأبد يغير الحرف العين إلى حرف الهمزة. نأبد، الأبد شيء والعبد والعبادة شيء. هو عجمي. الحمد لله لب العالمين، بعضهم يقول لب العالمين ما يقول رب العالمين، عنده مشكلة في حرف الراء. فعلى كل حال أمثال هؤلاء إذا كانوا يصلون ببني جنسهم ممن لا يستطيعون نطق الحروف إلا على هذه الطريقة فصلاتهم صحيحة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كانوا يصلون بقوم عرب وفيهم من هو ليس بألتق فإنه لا تجوز صلاة أمثال هؤلاء. يصلي بك ليكون لك الحمد لله رب العالمين، هذا ما هو قراءة وليس هذا بقرآن، فمثله لا يصح أن يؤم من هو أفضل منه. طيب الفأفاء، الفأفاء أو التمتام، الفأفاء هو الذي يكرر حرف الفاء أو يكرر حرف التاء. التمتام يكرر حرف التاء والفأفاء يكرر حرف الفاء. الصلاة خلفهم ما تصح، لأنه مثلا إذا جاء إلى حرف التاء في سورة الفاتحة أو ما شابه ذلك فإنه سوف ينطقه مرتين، فزاد فيها حرفا. كذلك يقال في التأتاء، يقال في التأتاء. فهؤلاء لا تصح صلاتهم مع وجود من هو أفضل منهم نطقا. طيب الذي به سلس البول، ما كلهم مرضى أن تجمع لك 10، 15، 20، 30 كلهم بهم سلس البول؟ ليفرض أنك إمام، افرض أنك إمام وأنت مصاب بسلس البول والبول يخرج منك. على كل حال إذا كان إماما راتبا، إذا كان إماما راتبا وأصيب بهذا المرض يقول والله اعذروني أحسن، وإن صلى بالناس فإنه معذور ولا شيء عليه، تصح صلاته لأنه معذور. لكنه متى يتوضأ؟ قبل دخوله في الصلاة، ويضع شيئا في موضع خروج البول ويصلي بالناس، فإن خرج منه شيء أثناء الصلاة ليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن في الحقيقة إذا كان إماما راتبا وهو الذي لا يصلي بالناس إلا هو، إذا أصيب بمثل هذا المرض الأفضل يقول اعذروني أنا أصبح عندي شيء من الظروف، في الحقيقة أنا أخشى على صحة صلاتي وأخشى على صحتي صلاتكم، مع أنه لو صلى بهم لصحة صلاته. لكن الأولى أن يتنحى عن الصلاة ويبحث الناس عن إمام يصلي بهم ليس مبتلا بهذا المرض. الصلاة خلف المبتدع أو الفاسق. شوفوا المبتدع على قسمين، نعم على قسمين المبتدع، إما أن تكون بدعته مفسقة أو تكون بدعته مكفرة. فإن كانت بدعته مكفرة كالجهمية والمعتزلة والرف فمثل هذا لا يصح أن يصلى بالناس والصلاة خلفه باطلة. وأما إذا كانت بدعته مفسقة كإنسان مثلا إذا انصرف من الصلاة توجه للناس اللهم اغفر لنا وارحمنا آمين، اللهم تب علينا آمين، هذه بدعة ولا ما هي بدعة؟ بدعة مكفرة ومفسقة، بدعة مفسقة. البدع تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، أهونها المفسقة. فالصلاة خلف المبتدع بدعة مفسقة صلاة صحيحة ما شيء لا شيء فيها، كالصلاة خلف الفاسق. إنسان حليق مرة فاسق، إنسان مسبل فاسق. الصوفية على درجات، لأن حكمهم حكم المبتدعة، منهم من بدعته بدعة مكفرة كالذين يقولون بوحدة الوجود، ومنهم من بدعته بدعة مفسقة يتعبد الله عز وجل ببعض الأذكار التي لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوسل إذا كان توسلا شرعيا ما في شيء، لكن إذا كان يتوسل توسلا بدعيا، إذا كان يتوسل توسلا بدعيا فهو فاسق، وإذا كان يتوسل توسلا شركيا فهو كافر مشرك. فالصوفية على درجات، الصوفية ليسوا على درجة واحدة، خذوها قاعدة. الصوفية ينظروا إلى ما عندهم من التصوف، قد يحكم بفسقه وقد يحكم بكفره وشركه بالله سبحانه وتعالى. طيب
يوجد بعض من أهل القول في الفلسفة من كفر جميع أمور المسلمين، حتى يكفر أباه حتى يصلي خلفه ويصلي إمامه.
هذا هؤلاء خوارج، هؤلاء خوارج، فإذا لم يكن عندهم إلا بدعة التكفير، إلا بدعة التكفير وهي التأول، فقد صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف نجدة الحروري وكان خارجيا، ولو كانت الصلاة خلفه باطلة ما صلى خلفه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لكن ما ينبغي يصلى إليهم إذا وجد غيرهم أو وجدت المساجد ليست هي مساجدهم، وفعل الصحابة دل على هذا. والخوارج اختلف أهل السنة والجماعة في الحكم عليهم على قولين، فمن استدل بقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية كفرهم وحرم الصلاة، والصلاة خلفهم محرمة. وأما من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم ثم ينظر في قوسه هل يرى فيه أثر شيء إلى آخر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنهم فسقة وهم مسلمون وهم أصحاب كبيرة من الكبائر. فعلى كل حال الخارجي ينظر فيه، فإن كان ما عنده من الخارجية والتكفير لا يخرجه عن دائرة الإسلام فيما يظهر فالصلاة خلفه جائزة، وأما إذا كان الذي عنده يخرجه عن دائرة الإسلام فإنه يخرج. وأنتم تعلمون أن أهل السنة والجماعة قد اختلفوا فيهم على القولين المتقدمين. لكن إنسانا مثلا جهمي يعطل الله عز وجل من صفاته ما يجوز أن يصلى خلفه. إنسان يعني يدعي أن كتاب الله عز وجل ناقص، أو يرمي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بالردة إلا بضعة أشخاص منهم، ثلاثة أو خمسة أو سبعة، أو ناس يعرف أنهم يطوفون بالقبور ويتوسلون بأصحابها ويستغيثون بهم، فهؤلاء المشركون لا تجوز الصلاة خلفهم. طيب، إذا صلى الإمام وعلمنا أنه أهل للإمامة فإنه يتخذ سترة يصلي إليها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر كان إذا خرج إلى العيد أمر بالحربة فنصبت بين يديه كما رواه البخاري في صحيحه وغيره، يتخذ سترة يصلي إليها إذا كان في الخلاء. أما إذا كان بينه وبين القبلة حائط أو ناقة أو ما شابه ذلك فصلى إليها فإن هذا لا بأس به، وقد ثبت الأول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وثبت الثاني من فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. واتخاذ السترة واجب على القول الصحيح، واجب وليس بسنة، طبعا هو سنة بالاتفاق، ما حكمه في الدين واجب من الواجبات، يأثم على تركها. ورد حديث أنه يجعلها على شقه الأيمن أو على شقه على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ازدحام المسجد؟ هو في الأمام، هو في أول مسجد، يعني عقب الانتهاء من الصلاة ليس للإمام، يبتدر السواري كما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن صلاته للسنة أو صلاته للتنفل المطلق في بيته أفضل من المسجد. لذلك انظر إلى تطبيق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يوقعون أنفسهم في المشاكل. قال الراوي كانوا إذا صلوا المغرب رجعوا إلى بيوتهم حتى لا يبقى في المسجد أحد، كلهم يدون السنة الراتبة للمغرب في البيوت. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما نحن فإخوان النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، قل أن نصلي في البيوت وبخاصة السنن الرواتب، نسأل الله العافية والسلامة. طيب مقدار السترة كم يكون أقل شيء؟ قدر مؤخرة الرحل، أو ما قدر الذراع؟ قدر الذراع قدمه العلماء المعاصرون بنحو 60 سنتي، بنحو 60 سنتي، قدروه بنحو 60 سنتيمتر. طيب، لا بد للإمام يا إخوان أن يتعلم أحكام السهو في الصلاة، لا بد، وهي سهلة ولله الحمد، ميسرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. لا بد أن يعرف أحكام صلاة العيدين، لا بد أن يعرف أحكام صلاة الاستسقاء، لا بد أن يعلم متى يقول الناس صلوا في الرحال، لا بد أن يعرف كيفية صلاة الخسوف أو الكسوف، لا بد أن يتفقه هذا في هذا كله بناء على ما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا كله. والكلام في هذا مبسوط في كتب العلم يمكن أن يراجع، يمكن أن يراجع. كذلك يا إخوان، الإمام إذا قام في الصلاة ينبغي له أن يحافظ على الألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الأمر باستواء الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسويتها. وبعض الناس قد يأتي بألفاظ ليست من السنة أصلا، أو أنها وردت في بعض الأحاديث الضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله اعتدلوا، لا استقيموا ثابتة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اعتدلوا وردت في بعض الأحاديث وفيها كلام عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. والألفاظ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله مثلا أتم الصفوف، قد تكتفي بها، أو تقول استووا بالتخفيف، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أو تقول مثلا أقيموا صفوفكم فإن إقامة الصف من إقام الصلاة، أو يقول مثلا أقيموا الصلاة، أقيموا الصفوف في الصلاة، أو أقيموا الصف في الصلاة، أو يقول أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الفرج ولا تدعوا فرجات للشيطان. هذه كلها ألفاظ ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما هو استقيموا ثبتت في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة في عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قوله أيضا لينوا بأيدي إخوانكم، هذا لفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأئمة الله يهدينا وإياه ما يلتفت أصلا لشيء من هذا، إذا أقيمت الصلاة دخل المحراب الله أكبر.
فلما رآنا عقلناه تركه.
الله المستعان. فلما
رآنا عقلناه
تركه. تركه إيش؟ ما أدري، هذه الرواية ما أدري هل هي ثابتة أصلا ما أبدا. هذه سنة لا بد من الاتيان بها، هذه سنة لا بد من الاتيان بها. لو تركها الإنسان هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لكن إذا اتضحت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي لكن لاحظ هذا اللفظ لو ثابت، قال فلما رآنا عقلناه، يعني عرفنا كيف نستوي بالصف، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على الصف فيمسح بيده على المناكب، يمسح بيده الشريفة المناكب، والصحابة رضي الله عنهم يلتزمون من أول مرة، فإذا كان هؤلاء الصحابة عقلوا ذلك، من أين لنا من هؤلاء نحن اليوم أن نعقل ذلك؟ اليوم تقول استو يقول لك والله استوت أقدامنا من الحر، يا رجال كبر بس. صل أي. طيب، لا يستقبلهم بوجهه، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستقبلهم بوجهه، وكان يمر على الصف فيمسح على مناكبهم. ومرة رأى رجلا قد برز صدره فقال صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، أي يوجد بينكم الخلاف والشجار والشقاق. وهذا الآن عدم تسوية الصفوف في الصلوات من أسباب الخلاف الموجود بين المسلمين، لأن الله عز وجل ضرب قلوب بعضهم بالبعض الآخر لأنهم ما سووا صفوفهم، لذلك ما يجتمع المسلمون إلا بشروط، من ضمنها إيش؟ أن يسووا صفوفهم في الصلاة، يسووا صفوفهم في الصلاة. التسوية أن يسوي بين المناكب والأكعب، المناكب والأكعب، كما جاءت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنس حتى يحاذي الرجل كعبه بكعب أخيه وركبته بركبته. هذا هو التساوي، لكن ليس التساوي أن تساوي الأقدام من جهة الأصابع، لأن هذا قدمه طويلة وهذا قدمه قصيرة، بل هذا من أسباب اختلال الصفوف. اليوم يراه كثير من الناس من أسباب تسوية الصفوف، وهو في الحقيقة الشرعية من أسباب اختلاف الصفوف، وليس هذا من التراص في الصف، ليس من التراص في الصف. وأيضا أنت الآن هو الذي أدى إلى هذا، صحيح، هذا هو. كذلك يعني عدم فقهنا لتسوية الصف أدى لشيء من هذه المشاكل، أدى إلى شيء من هذه المشاكل. مثل إيش؟ الآن أنت تأتي تقرب قدمك من قدم أخيك في الصلاة.
فإن هذه لا أصل لها مستقيمة ولا أصل لها وإن دل على النبي صلى الله عليه وسلم
في قوله استقيموا، والله الذي يعرف أنها ثابتة في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تحتاج نعم تحتاج بحث، لأنه من هم من قال أشهرهم النسائي؟
لا، هو على كل حال الذي ورد في الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا، أقيموا الصف، هذا الذي ورد في الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الكلمة التي هي بلفظ استقيموا، يعني هو ما أدري كانت المراجعة في لفظ استقيموا أو في لفظ أقيموا، أنا أحيانا ترى يأخذني قد يشوش ذهني قليلا. إذا كان الذي سؤاله عن كلمة استقيموا فهذه كلمة استقيموا تكاد أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أقيموا. ورد هذا في عدة ألفاظ من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المقصود أن بعض الناس أيضا إذا أراد أن يقيم الصف فإنه يقر السنة أن تلزق كعبك بكعب أخيك بجانب القدم، فأنت إذا اقتربت منه ابتعد عنك، كلما اقتربت منه ابتعد عنك حتى تفرج بين قدميك كثيرا، هذا أيضا ما يصلح. إذا كان أخاك أيضا يتأذى فأنت لا تقترب كثيرا، فاتقوا الله ما استطعتم. وهو إذا كان طالب علم فإن قدمه تقرؤ فإنه هو الذي سوف يساعدك في تقريب القدم من القدم، أما إذا كان يبتعد وأنت تطارده فهذا أيضا ما ينبغي، ويؤدي في الأخير إلى خلخلة الصفوف. فنحن يجب أن ننتبه إلى هذا. طيب نعم، هذه المسألة في الحقيقة مسألة مشكلة، وأحيانا تؤدي إلى خلخلة الصفوف، لكن لا بد الإنسان أن يصلي، إن استطاع أن يصلي قائما يجب عليه أن يصلي قائما، وإذا لم يستطع أن يصلي قائما فإنه يصلي وهو جالس، إما على إليته وإما على الكرسي. والكراسي هذه في الحقيقة ينظر إلى وضعها كيف توضع، فإذا كان المرء يستطيع أن يقف في الركعة الأولى أو أثناء كل قيام للإمام فهو يستوي مع الصف ويجعل الكرسي خلفه، فإذا ركع الإمام أو سجد الإمام يجلس هو على الكرسي، فإذا قام الإمام يقوم ويكون مستويا مع الصف. لكن إذا كان لا يستطيع أن يوافق الإمام في القيام فإنه يجعل الكرسي في موضع إذا قعد عليه تكون مقعدته وظهره وكتفه في محاذاة أكتاف الآخرين، طبعا هو يكون جالس وهم قائمون، فيكون هو قد تقدم عليهم بفخذيه وساقيه وقدميه، أما جلوسه فهو كأنه ببدنه، بدنه المنتصب من الإلية إلى أعلى الرأس يكون في مساواة الصف. هو على كل حال الآن الأوضاع أكثر، الآن راعى المسلمون أمثال هذه الأمور، أصبح الصف الأول فيه ساعة، أما بعض المساجد الصف الثاني خلف الصف الأول، مثل هذا قد يحدث خلخلة في الصف الثاني، لكن يبحث عن كرسي لطيف، ما يأتي له بكرسي ما شاء الله تبارك الله طويل وعريض، يأتي بكرسي لطيف، والكراسي اللطيفة موجودة ومتداولة، بحيث يؤدي أنه لو وقف خلفه أحد في الصف الثاني لتمكن من السجود براحة واطمئنان. لكن ما ينبغي أن يأتي الناس بهذه الكراسي الكبيرة أو أن توضع في المساجد أو ما شابه ذلك. إن أوقف شيء من هذه الكراسي على المساجد فلنبحث عن الكراسي اللطيفة، نبحث عن الكراسي اللطيفة. وفي بعض المساجد أصبحوا يعملون المقاعد في الصف الأول، بحيث من أراد أن يقف في الصف الأول وقف، من أراد أن يجلس جلس، والصف الثاني مرتاح، حتى تنظيم الفرش أصبح يعني فيه فقه، بحيث يكون الصف الأول مهما كان في كرسي في مقعد ما يؤثر على انتظام الصفوف وتراصيها في الصف الثاني. مفهوم هذا؟ طيب هناك بعض المسائل المعاصرة في الإمامة ننبه على بعض منها، مثلا منها الإلزام بوقت محدد بين الأذان والإقامة، ينتظر فيه المؤذن والإمام جميعا ينتظرون المأمومين. هذا طبعا له أصل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في حديث أنس بن مالك إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، وكما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. هذا يدل على أن هناك تكون فسحة بين الأذان وبين الإقامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فهذا كله يدل على أنه تكون هناك فسحة ينتظر فيها الإمام المأمومين للإتيان إلى المسجد والصلاة بهم. هذه ليست مسألة معاصرة، لكن يعني المسألة المعاصرة فيها أنه يحدد بوقت، فيقال مثلا بين أذان الفجر والإقامة 25 دقيقة، وبين المغرب أذانه وفي المغرب بين أذانه وإقامته 10 دقائق. هذا التنظيم فيه مصلحة كبيرة، ويكاد العلماء المعاصرون على جواز ذلك، أن يجمعوا على جواز ذلك لما فيه من المصالح، ولأنه مبني على أصول شرعية موضحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أجمعوا على مثل هذا، كما أجمعوا في الأساس، هم في الأساس مجمعون على أنه يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة. العلماء المعاصرون أجمعوا على جواز النظر في جعل أوقات محددة بين الأذان والإقامة على حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للمسلمين، بحيث يناسب جميع المسلمين أو المسلمين جميعا في ذلك البلد، حتى في صلاة الصبح وغيرها. وفي صلاة الصبح يفسحون الوقت، يزيدون فيه، لأن الإنسان يقوم من الليل يحتاج إلى وضوء، يحتاج إلى تنشط قليل، يحتاج إلى بعض الأمور، فبعد ذلك يأتي للصلاة. لكن صلاة المغرب لأن وقتها قليل، في بعض الدول 5 دقائق بين الأذان والإقامة، في بعض الدول 10 دقائق، في بعض الدول ما يكون هناك شيء، ما يكون هناك شيء. وهذا في الحقيقة خلاف الإجماع، خلاف الإجماع، لأن حتى الذين قالوا بهذا من العلماء المالكية قالوا يبقى قليلا بمقدار أن يؤدي الإنسان ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب. أما أن يقول لا إله إلا الله من الأذان ثم في مقامه يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله يقيم الصلاة، فهذا على خلاف الإجماع، على خلاف الإجماع في المغرب وفي غير المغرب. أجمع العلماء على أن عدم الفصل بين الأذان والإقامة بوقت على أنه لا يجوز، وهو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء المعاصرون أجمعوا فيما أعلم، لا أقول أجمعوا، لكن لا أعلم بينهم خلافا في كونهم يقولون إنه لا بأس بجعل وقت بين الأذان وبين الإقامة، لكن لا يعمد المؤذن أو الإمام أن يصل الإقامة بالأذان، لأن ذلك ليس بجائز بالإجماع أيضا. طيب، بعض الأئمة ينبه على الجوالات، إذا قال أقيموا صفوفكم، إذا قال استووا، وما شابه ذلك من الألفاظ، ماذا يصنع؟ يقول أغلقوا الجوالات يا إخوان، أغلقوا الجوالات، اخشعوا في صلاتكم، أو يأتي بعبارات أخرى. لا تأتي بعبارات أخرى إلا أحيانا إذا رأيت المصلحة تدعو لذلك، إذا رأيت المصلحة تدعو لذلك. لكن الأصل أن تلتزم بالألفاظ التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. أما أن يكون في كل إرادتك لتسوية الصفوف في الصلاة تقول أغلقوا الجوالات يا إخوان، اخشعوا في الصلاة، احذروا من غضب الرحمن، اتقوا الله عز وجل، لا تدخلوا الموسيقى إلى المساجد، لا، مثل هذا ما ينبغي أن يكون في كل فرض. لكن إن فعلته مرة في الأسبوع أو مرة في كل 3 أيام أو ما شابه ذلك، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. والأفضل أن يكون التنبيه على ذلك قبل الإقامة، أن يكون التنبيه قبل الإقامة. فهذه بعض المسائل المتعلقة يعني بهذا الموضوع، وأكتفي بهذا المقدار في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن كان هناك سؤال فتفضلوا، تفضل. بعض الأئمة يعمد إلى ما ذكره أخونا من كونه في الصلوات الجهرية يبدأ من أول القرآن، وفي كل صلاة جهر يتم من المقام الذي وقف عنده آخر مرة، هذا بدعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى المعاصر من رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي على تحريمه وأنه من البدع. طيب، من لم يستطع التورك ليس عليه شيء، لأن التورك سنة، فإن استطاع عليه فهو حسن، وإن لم يستطع عليه فتركه فليس عليه شيء. نعم، لكن من علمه وهو قادر عليه ما ينبغي له أن يتركه. طيب، هل نقول مرة نتورك ومرة لا نتورك ومرة نفترش ومرة لا نفترش؟ لا، نحافظ على السنة، نحافظ على السنة. نعم نعم، حده يعني أن تقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عقب قيامك واستوائك في الركوع وعقب استوائك من السجدة الثانية، هذا أقل حده، والسنة فيه التطويل، يعني يكون أطول، يعني مثلا يكون القيام إذا قمت من الركوع يكون قيامك بعد الركوع أطول من ركوعك، تكون جلستك بين السجدتين أطول من سجودك. وفي العموم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكاد أن تكون متقاربة في أفعالها، فركوعه قريب من سجوده عليه الصلاة والسلام.
تسليم بعض المأمومين في بعض المفاعلة،
نعم، هذا في الحقيقة مسألة مهمة وخطيرة، وتنبيهك عليها تنبيه مهم. العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به قالوا من فعل هذا فصلاته باطلة، صلاته باطلة، فلا يجوز لك أن تنفتل من الصلاة إلا بعد انتهاء الإمام من التسليمتين. كذلك لو كنت مسبوقا، إذا كنت مسبوقا بالصلاة وبقيت عليك ركعة أو ركعتان وسلم الإمام، لا تقم قبل انتهاء الإمام من التسليمتين. بعض الناس بمجرد ما يقول الإمام السلام تجده قد قام. أهل الحديث، وبهذا أفتى الشيخ بن سعدي وهو قول مشهور في مذهب الإمام أحمد وغيره، أن الصلاة هنا باطلة، لأن مثل هذا الرجل ما صلى لنفسه وما صلى مع الإمام، استعجل القيام سابقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، أو يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، هو الآن ما انصرف الإمام أصلا من الصلاة، ما انتهت، وهذا تجده قد قام وربما قرأ الفاتحة. نص العلماء، وهذا هو القول الصحيح وهو الذي يفتى به عندنا في البلد، أن الصلاة باطلة وتجب إعادتها بالكلية. وقد رأيت أحد العلماء أنه مرة صلى بجواري عن يساري، وصلى بيساره عن يساره رجل من جنسية آسيوية، فلما قال الإمام السلام لاحظناه أنا وإياه، لاحظناه جميعا أنه قد قام مباشرة، ثم لما سلم انتظره هذا الشيخ حتى سلم، فلما سلم انتهره نهرا شديدا، قلت له إنك شديت عليه شوية، قال حتى ما يعود، هذه صلاة، بكرة الله عز وجل ينظر في صلاته، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، لا بد أن ينبه حتى لو شددت عليه إن شاء الله أنها في مصلحته. شد عليه قال إيش هذا، قال له كذا يبط على فخذه، قم 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 أعد الصلاة أعد الصلاة، إيش هذا إيش هذا. على كل حال هو القول العبرة بالقول الراجح في هذه المسألة. نعم.
الدرس بعد السلام والصلاة مباشرة،
الدرس بعد الصلاة ما ينبغي أن يكون مباشرة بعد السلام، انتظر انتظر، الحكمة طيبة، الحكمة طيبة، وأنت تريد يعني أن تطبق، يعني أن تفيد الناس وأنت حريص على تعليمهم، الذي يريد أن يخرج سوف يخرج، تكلمت أو ما تكلمت. أي نعم، لكن لو نبه على أقل تقدير بعد قول الإمام استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام إلى آخره، ينبه يقول يا إخوان بعد الأذكار وبعد السنة الراتبة سوف يكون، أو بعد الأذكار سوف يكون هناك كلمة للشيخ الفلاني أو درس للشيخ الفلاني، ثم يواصل يأتي بالأذكار ثم بعد ذلك تكون الكلمة. نعم،
السؤال الأول
نعم يقدم يقدم، فإن كثر الخلل منه أو التقصير منه يقدم إلى الجهة المختصة التي عينته بتغييره أو تعيين من هو أفضل منه، لكن يصلى خلفه حتى ينقضي أمره.
الاستشكال الوارد في حديث بروك البعيد لأني قرأت في اليوم
أن
هذا الحديث
مقلوب ما هو صحيح، قال هذا ابن القيم رحمه الله وهذا ليس بصحيح، بل ركبة ذوات الأربع في أيديها وليست في أقدامها، وحل الإشكال هذا واضح. نعم. والله على كل حال لا نجعل هذه المسألة سببا للفرقة والاختلاف، أجمع العلماء على أن الصلاة صحيحة بالصفتين، لكن مذهب أهل الحديث تقديم اليدين على الركبتين، ومن قدم الركبتين على اليدين فقوله له ما يعضده أيضا من السنة، لكنه يعني كأنه مرجوح، هذا المعنى مرجوح، فيقدم يديه على ركبتيه خروجا من الخلاف وأخذا بالأحوط. نعم. نعم، بعض الناس يشبع الضمة، ها إياك نعبد، فيشبع الضمة. على كل حال إذا أشبعها وهو لا يعتقد أنها واو الجماعة فينبه على هذا، فإن أصر يعلم، فإن أصر يبحث عن غيره، لأنه إذا أشبعها كأنه زاد حرفا في الفاتحة، وبعضهم عنده هذا الحرف بالذات في حساسية أكثر، فلذلك إذا قرأ كأنه يسكن أو يسكن إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا هذا مخطئ، لكن هذا أهون الثاني، لا الأول أمره أشد، لكن ينطقها الإنسان نطقا سليما إياك نعبد وإياك نستعين، أتى بهمزة ولم يأتي بواو، فلا يشبع، أتى بضمة ولم يأتي بواو فلا يشبع الضمة. نعم. إياك بعض الناس يتركه، وإذا تركه ترك حرفا من الفاتحة، لأن الحرف المشدد حرفان، فمثله أيضا يعلم، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين نقول له لا أنت ما تصح الصلاة خلفك، ها لا بد أن تشدد الياء إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. لكن بعض الناس عنده مشكلة في الشدة، إذا شدد يلصق لسانه في فمه، لسانه يلصق في فمه يلتصق، أو أنه خلاص يثبت أستغفر الله ما يلتصق لسانه في فمه، لكن الفم يبقى مجوفا لمدة أطول، إياك نعبد الله أكبر، أيضا هذه فيه مبالغة، والتوسط هو الطيب، ويتعلم الإنسان. يعني كان عندنا إمام بجوارنا يصلي للناس وهو إمام معين، عنده لما جاء أول مرة وصليت خلفه يعني قلت له والله يا أخي أنت كيف؟ قال أنا لي 13 عاما أو أكثر أصلي بالناس، والله قراية كادي ما تصلح، تعال اجلس ونجلس أنا وياهم بعد المغرب العشاء بس أعدل في الفاتحة ومرتين وثلاث، ويجون أيضا بعض القراء عندنا في الحي ويعلمونه، حتى اليوم ما شاء الله تبارك الله صار من أحسن الأئمة، يعلمون هؤلاء يعلمون، لأن بعضهم ليس بدارس ولا قارئ على أحد فيعلم. نعم. هذا ها؟ والله أنا ما أعرف أنه ثابت، ولا إذا كان ثبت فينظر في دليله. أي والله تصحيح الألباني أحيانا قد يكون في شيء من التساهل، يدخله شيء من التساهل في التصحيح والتحسين، ما أدري هل الذي يعرف أنه ليس بثابت والله أعلم. لذلك أنا ذكرت ألفاظ الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم، إذا ثبت فإنه جائز لأنه يكون سنة معمول بها، وبعض السنن يا إخوان خفيت على بعض الصحابة، ما هو على بعض طلاب العلم، كثير بعض السنن خفيت على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أفقه النساء، بعض السنن خفيت على عمر رضي الله تعالى عنه وهو أعلم الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر. فعلى كل حال إذا ثبت هذا في السنة فهو سنة. آخر سؤال. نعم. آمين. الله يحفظك ويجزاك خير. نعم. الله المستعان. آمين آمين، الله يحفظك ويبارك فيك. نعم 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 نعم، هذا شرط، لكنه لماذا لا يذكر؟ كثير من العلماء ما يذكرونه حتى في المصنفات، لأنه شرط مفروغ منه، لأن الأعمال أصلا ما تقبل إلا مع الإسلام. يقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالذي ليس بمؤمن لا يقبل قوله ولا عمله حتى لو كان موافقا لله جل وعلا، حتى لو قصد به الإخلاص لله جل وعلا وهو ليس مسلم فإن عمله لا يقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا دل على هذا كثيرا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يلا كان قبل الأخير. نعم وإليك خمسة، تفضل. هي بسم الله، هي نحن ما جينا إلا للاستفادة، تفضل.
بالنسبة للمرأة صلاة المرأة في بيتها،
نعم،
ما الذي يباح لها أن يقبل شيئا من شيء؟
نعم، أولا المرأة إذا صلت فإنه يجب عليها أن تستثر، تستر عورتها، تلبس ملابس سابغة، والمرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها. يجب عليها أن تختمر، لما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، ما يجوز أن يخرج شيء من شعرها، فإن خرج شيء من شعرها فصلاتها باطلة. القدمان ورد سترهما في حديث لأم سلمة رضي الله تعالى عنها أيضا، وهو حديث منكر، فإن صلت في بيتها وقدماها مكشوفتان فصلاتها صحيحة، وإن صلت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تستر وجهها وكفيها وقدميها، فإن ظهر شيء منها من ذلك فصلاتها صحيحة مع الإثم، صلاتها صحيحة مع الإثم. المقصود أنها تلبس لباسا سابغا غطى القدمين أو لم يغطي القدمين، إن بدا كفاها أو بدا وجهها وهي في بيتها فإن صلاتها صحيحة. هذا لما طلب منها في صلاتها في بيتها. وبعض النساء يعمدن الآن إلى شراء قماش كبير يفصل، تدخل فيه تدخله المرأة من فوق رأسها ولا يبدو منه إلا الوجه وتخرج منه اليدان، قد يكون سابغا يغطي القدمين وقد لا يكون سابغا، هذا جائز. المقصود أن اشتراط أن من اشترط من العلماء رحمهم الله تعالى ستر المرأة لقدميها اعتمد على حديث أم سلمة، هو حديث منكر لا يصح الاستدلال به. نعم.
لو لبست بنطلون أو ترنج.
نعم، إذا صلت بالبنطلون وقد لبست فوقه مثل عباءة
بدون شيء
في الحقيقة العلماء رحمهم الله تعالى حرموا على المرأة أن تلبس البنطال، فلا يكون من الألبسة الساترة، لأن المطلوب ستر العورة، والبنطال يحجم العورة، يحجم العورة، فمثل هذا ما يجوز، مثل هذا ما تصلي به، لا تصح الصلاة به حتى لو كانت لوحدها في البيت ما عندها أحد، فإنه أولا لا يجوز لها لبس البنطال حتى ولو كان أمام زوجها، كيف بها وهي تلبس البنطال وتصلي به وهو لا يستر عورتها؟ وستر العورة شرط في الرجل وفي المرأة، فيحرم عليها لبس البنطال ويحرم عليها أن تصلي به. نعم. ولو كان نسائيا
لا يلبس
ما يجوز. فتاوى العلماء رحمهم الله تعالى والمجامع الفقهية على تحريم لبس البنطال، طبعا فيه خلاف ضعيف لكن الفتاوى الموثقة الصادرة بالتحريم. نعم.
يلحق بهذا الترنج والمسائل هذه؟
أي يلحق بها، إلا إذا كان البنطال واسعا فإنهم استثنوا، بعض البناطيل واسعة ما تحجم العورة، فمثلها أباحوها وأجازوها. الثاني
في صفة الاستعاذة بعد التكبير.
نعم. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هاتان الصفتان ثابتتان. نعم. ثالث فعله محرم وصلاته مكروهة، وإن سبقه فصلاته باطلة. نعم. ما يتابعه إن تابعه فصلاته مكروهة، فعله مكروه وصلاته مكروهة، يكره له أن يتابع الإمام، لأن متابعة الإمام، لأن الصلاة خلف الإمام لها أربعة أحوال. الأولى أن تتابعه، بمعنى أن يأتي فعلك بعد فعله، وهذا هو المشروع وهو الواجب عليك. الثاني أن توافقه، وهذا مكروه. الثالث أن تسابقه، وهذا محرم، الصلاة به باطلة. ثلاثة أحوال.
نعم.
يعيد الصلاة لينتظر حتى يأتي بالتسليمتين ثم يسلم بعده، وإلا يعيد الصلاة. نعم. الخامس أي أي نعم السكتتان الأخريان، الأولى بعد قراءة الفاتحة وقول آمين، والثالثة قبل الركوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرتد إليه نفسه. لا، هي سنة قلنا، ليس ملزما، ليس ملزما بالسكوت. لو تابع ما في شيء، لكن السنة أن يسكت قليلا. نعم. سؤالك أي سنة بين السجدتين فقط. نعم. نعم، الإقعاء الذي سماه، لا، على كل حال اختلف العلماء في صفته، والصحيح في صفة الإقعاء أنه ينصب قدميه ويجلس عليهما جاعلا إليتيه عليهما، هذا هو الصفة الصحيحة للإقعاء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي جاء فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في غير الجلوس بين السجدتين، لأنه حديث عام، قال ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، فيحرم، تحرم هذه الصفة في الصلاة. لكن ثبت في حديث عبد الله بن عباس، وهو حديث متأخر، أنه نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الإقعاء بين السجدتين، فيكون هذا خاصا من العام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والعام يحمل على الخاص اتفاقا. نعم. نعم نعم نعم، سنة هو ما فيها شيء. نعم.
لما سجد تذكر الركوع، هل يرجع إلى الركوع أن يعيد
وركع؟ الآن في مثل هذه السورة يمكنه أن يعود إلى الركوع، فيعود ويركع ثم يأتي بسائر الصلاة ثم يسجد للسهو. وياك. لكن أحيانا ما يستطيع العودة إلى الركن، كان يكون انتقل إلى الركعة الثانية في غير هذه السورة، مثلا يكون نسي الركوع في الركعة الأولى وما تذكره إلا هو في الركعة الثانية، يجعل الركعة الثانية هي الركعة الأولى، يجعل الركعة الثانية هي الركعة الأولى. نكتفي بهذا. كيف إذا كان المطر شديدا والوحل شديد ما أو يكون البلل شديدا وقد يؤثر على صحة الإنسان، ما يستطيع أن يسير للمسجد أو يأتيه بالسيارة، ينادى الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. وأما غير ذلك إذا كان الأمر يسيرا ومحتملا فإنه لا بأس به، يعني ما يكون بمجرد ما جاتنا رشة مطر نقول الصلاة في الرحال، لا. بعدين الصلاة في الرحال متى تقولها؟ يعني مرة في مسجد الحي عندنا كان هناك مطر شديد نزل وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر مطر شديد وبرد بكثافة، ما استطاع الناس أن يخرجوا من المسجد، فقال الإمام يا إخوان صلاة المغرب في الرحال، فقلت لا يا أخوي تعال، ليش؟ بيننا وبين المغرب الآن ساعتين وزيادة، ما ندري ما الله صانع فيها. الصلاة في الرحال تقال وقت الفرض، أما الآن وقت الفرض ما دخل، وما ندري ما الله صانع، إن قشعت السحب وطلعت الشمس قبل المغرب. لا بد لهذه المسائل من فقه.
نختم. الحمد لله الذي نعمته الكثير الصالحات، الحمد لله سبحانه وتعالى على إتمام هذه الدورة، ثم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ الأستاذ المشهور سعود بن الصادي حفظه الله تعالى على ما أفاد به في هذه الدورة، وشكر موصول لكم أيها الإخوة والزملاء من الأئمة والطلاب المؤمنين، فجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
وأنا أشكركم أيضا، وأشكر وزارة الأوقاف في دولة الكويت ممثلة في الشؤون الفنية لرعايتها لهذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمهم الأجر، وأن يحفظ الكويت وأهل الكويت، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وينفع بالجهود، إنه لي ذلك والقادر عليه.
الله يزاكم
وإياكم الله يبارك فيكم.
الله يبارك فيكم.